أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج نافذة على الحياة، وفي حلقة عنوانها أنت وقلبك. إن هذه الحلقة تندرج تحت السلسلة التي لا نزال بصدد التأمل في مواضيعها الشيقة والبناءة، دروس مختارة في سفر الأمثال، فلنصغي بانتباه إلى الحلقة الجديدة والجزء الأول منها بفم القصة شارلي كوستا.
فما تفكر به دائما مستمع الكريم هو المنح الذي تعيشه، هذه هي نزعتك، هذا هو ميلك. فالأشياء التي غالبا ما تفكر بها هي الأشياء التي ستغدو عليها، فنحن بالحقيقة انعكاس لما نضمره في عقولنا.
نحن نرحب بكل من انضم إلينا عبر الأثير للإصغاء إلى الجزء الأول من حلقة عنوانها أنت وقلبك. إن للقلب أهمية كبرى في نظر الله، من أجل ذلك أولاه اهتماما خاصا ومميزا من خلال كلمات الكتاب المقدس الموحى بها. هذا ما شدد عليه الحكيم سليمان في سفر الأمثال، متناولا الموضوع عينه وواصفا أصناف القلب ومزاياه وتلك الأسباب التي جعلت منه ما هو عليه. فدعونا نصغي بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا مكلما إيانا ضمن سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال.
أحبائي، يتزايد في العالم اليوم الاهتمام بما يسميه بعض رجال الطب وباء القلب أو الاعتلال القلبي. وفي نية هؤلاء الأطباء والعلماء طبعا القلب اللحمي والجسدي، ويعود السبب في ذلك إلى الإحصاءات الحيوية المسجلة والتي استخدمت فيها جميع الأدوات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة. فقد أظهرت تلك الإحصاءات أن معظم الوفيات أو النسبة العليا للوفيات ناتجة من أمراض تتعلق بالقلب. فعلى الرغم من التقدم في عصرنا على نحو لافت والأبحاث الطبية المتطورة، فإن التخوف ما زال قائما، لأن أمراض القلب وقصوره وصلت إلى مرحلة شائعة ونسبة أعلى من أي زمن مضى. إن القلب يضخ كل ساعة حوالي 120 لترا من الدم، كما ينبض كل يوم 103,000 مرة. وفي الوقت عينه يسافر الدم مسافة 168,000 ميل تقريبا، مرورا بأصمته نحو الأوعية الدموية وصولا إلى الأعضاء الأخرى المنتشرة في كل أنحاء الجسم. إن القلب هو المركز الرئيسي لوجود أجسادنا، إنه مصدر الحياة وينبوعها، وعندما يعجز عن أداء وظيفته فإنما يعني ذلك أننا نفارق الحياة، وعندما يتأذى فذلك يعني أننا في ورطة حقيقية وجدية. وأظن أن كثيرين من المرضى الآن ممددون على أسرة بيضاء داخل غرف الطوارئ والعناية الفائقة بسبب قصور عمل القلب لديهم، أو ما نسميه بالعامية نوبة قلبية حادة، أو ذبحة قلبية، أو جلطة في وريد القلب، أو انفجارا في الشريان الوريدي للقلب. إن الله معني أيضا بمصدر الحياة، لكن بمصدر الحياة الروحية. فنحن المعلمين والوعاظ نتعامل وفقا للعينين والفم واليدين والجسد، لكن لو نظرنا في الأمر من الناحية الجوهرية لوجدنا أننا نتعامل في مسألة القلب. ذلك لأن الإنسان يملي ما في قلبه، وعلى أساسه يكون ما هو عليه، ومن خلاله يتصرف. فكيفية نظراته وما يتفوه به وطريقة استخدامه لجميع أطرافه وأعضاء جسده، إنما سببها ذلك المحرك الأساسي الذي هو القلب. إن القلب هو دينامو الحياة، إنه المحرك الرئيسي الذي على أساسه تتمحور الحياة برمتها. فإذ نرقب خللا معينا في تصرف أحدهم أو كلامه أو أسلوبه، فهذا يعني أنه يواجه مشكلة في قلبه من الداخل. إن الله يتكلم كثيرا عن القلب، فالكتاب المقدس حافل بكلام يخص القلب. فسفر الأمثال وحده يخصص 3 أصحاحات تتكلم عن القلب. وفي الواقع أن في هذا الكتاب 10 من الكلمات التي تتناول المحبة القلبية والتفهم القلبي وحالة القلب عموما. دعونا نتأمل معا المرة الأولى التي يأتي فيها سفر الأمثال على ذكر موضوع القلب، الأصحاح الثاني الآية الثانية: حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم. وكأن بالله يطلب منا أن نكتشف فرح وبهجة الفهم في قلوبنا. أما آخر مرة يذكر فيها السفر موضوع القلب فتحديدا في الأصحاح 31 الآية 11، والكلام هنا عن المرأة الفاضلة التي ثمنها يفوق اللآلئ: بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة. من الواضح تماما أن قصد الله لم يكن تلك العضلة اللحمية التي تنبض داخل قفصنا الصدري. فهو لا يشير حتما بكلامه في هذا الكتاب إلى القلب الجسدي أو اللحمي الذي نشعر بنبضاته المستمرة. فقلب الزوج في هذه الآية إنما هو الإنسان الباطني، الإنسان الداخلي، الأحشاء الداخلية. لننتقل إلى العهد الجديد ونسمع ما يقوله الرسول بطرس بشأن القلب. رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح 3 الآية 4: إنسان القلب الخفي. فهذا الإنسان الخفي يعيش داخل صدفة أجسادنا الخارجية، وإليه يعزو الكتاب المقدس كلامه فيما يخص القلب. في ضوء هذا أود أن أكون أكثر دقة، فلننظر في سفر الأمثال إلى الأصحاح 3 الآية 3 لنرى تشريح الكتاب المقدس الذي يتناول عالم الروحيات لا تلك المضخة اللحمية التي نشعر بنبضاتها كل لحظة. لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. إذن فما دام قلب الرجل يثق بزوجته، وما دام القلب هو مخزن الثقة والفطنة والنعمة، فما هو القلب إذن؟ ما هو التعريف الذي يتناوله سفر الأمثال خصوصا والعهد القديم عموما بشأن القلب؟ إنه يشير أولا إلى مصدر الحياة ومركز الإنسان الداخلي والباطني. هذا هو القلب في نظر العهد القديم. قال أحد الأطباء هذه الكلمات يصف فيها القلب: إن القلب لا يتضمن فقط الحوافز والدوافع والمشاعر والعاطفة والوجدان والرغبات، بل أيضا يشمل الإرادة والطموح والعزم والمبادئ والقواعد وأفكار وذكاء الإنسان نفسه. وبكلام آخر، إنه يشمل مجمل الإنسان الداخلي. قال أحدهم أيضا فيما يخص القلب: إن القلب هو مصدر أو فجر دوافعنا وحوافزنا، إنه عرش عواطفنا ومركز تقدم أفكارنا ومعالجتها ومنبع لتخيلات ضمائرنا. فعندما ندرس القلب فإنما ندرس أعمق مكان في جوهر الحياة الروحية، مصدر ما نقوله وما نتصرف به. هل يأتي سفر الأمثال على ذكر أصناف متعددة من القلوب؟ قد تفاجؤون أن الجواب هو نعم، وسوف نتأمل ببعض من هذه الأصناف متنقلين من أصحاح إلى أصحاح ومن آية إلى آية. انتقلوا معي إلى الأصحاح السادس الآية 18: قلب ينشئ أفكارا رديئة. الأصحاح السابع الآيتان 19 والـ10: في العشاء في مساء اليوم في حدقة الليل والظلام، وإذا بمرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب. هذا هو القلب الماكر والخبيث الذي يميل إلى الانغماس في الشهوة والفسق. الأصحاح 12 الآية 20 حيث نجد صنفا آخر، إنه القلب الخداع. يقول: الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. مرجع آخر في الأصحاح 14 الآية 10: القلب يعرف مرارة نفسه وبفرحه لا يشاركه غريب. هذا هو القلب الذي يحمل المرارة المرة. وتتكلم الآية 30 في الأصحاح 15 عن القلب الفرح: نور العينين يفرح القلب، الخبر الطيب يسمن العظام. هذا هو القلب المنشرح، القلب الفرحان المليء بالبهجة والغبطة. الأصحاح 18 الآية 12 نقرأ عن القلب المتكبر والمتغطرس والمتعجرف: قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان، وقبل الكرامة التواضع. ألا نتقابل أحبائي مع أناس متكبرين لدرجة أننا نشعر وكأن قلوبهم منتفخة على وشك الانفجار؟ ولابد هنا من الإشارة إلى أن كتاب الأمثال يعزو هذه الصفات والميزات إلى أناس معينين، إذ لا يمكن أن تكون هذه الصفات صفات يتميز بها الجميع. في الأصحاح 19 الآية 3 يتناول الحكيم سليمان القلب الثائر على الله: حماقة الرجل تعوج طريقه، وعلى الرب يحنق قلبه. الأصحاح 23 الآية 17: لا يحسدن قلبك الخاطئين، بل كن في مخافة الرب اليوم كله. هذا هو القلب الحسود. لكن مع وجود أصناف متعددة من القلوب، نسأل: ما الذي يجعلها على هذا النحو؟ ما الذي يجعلها على هذا المثال؟ ما الذي يميز اختلافها؟ إن بعض الممثلين يتميزون بنمط معين في أداء أدوارهم، فأدوارهم معروفة ومحددة لا يمكنهم تغييرها، إذ ينتحلون شخصيات رافقت أسماءهم باستمرار وصارت مرادفة لفنهم. إذن فما الذي يجعل القلب يتميز بطابع معين؟ إن الكتاب المقدس يذكر لنا 3 أسباب على الأقل تميز قلب الإنسان وتجعله على ما هو عليه. في الآية 7 في الأصحاح 23 نجد السبب الأول، يقول: لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. لأنه كما شعر في إنسانه الباطن هكذا هو. فما تفكر به دائما مستمع الكريم هو المنح الذي تعيشه. هذه هي نزعتك، هذا هو ميلك، فالأشياء التي غالبا ما تفكر بها هي الأشياء التي ستغدو عليها. فنحن بالحقيقة انعكاس لما نضمره في عقولنا. كتب أحدهم قائلا: أسبك فكرة تجني تصرفا، أسبك تصرفا تجني سلوكا، أسبك سلوكا تجني شخصية، أسبك شخصيتك تجني قدرك. فالأمر يبدأ بزرع مبدئي لأفكار حياتنا وبما نضمره في قلوبنا. فأنت في الخانة التي أودعت قلبك فيها، فحيث يكون قلبك فها أنت واقف هناك أيضا، لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. فإن كانت أفكارك تتمحور دائما حول الطعام فأنت ميال إلى الأكل، وإن كانت أفكارك تصب بالدرجة الأولى في عملك وفي إحراز تقدم على هذا الصعيد للمنفعة المادية، فهناك يكون قلبك وهناك مربض ميلك ونزعتك. وإن كانت أفكارك مشبعة بالجنس الآخر وتجول عيناك خلال اليوم بحثا عن إشباع هذه الغريزة، فإنما ترسم نمط حياتك المتسم بالنهم الغرائزي. انتقل معي إلى الأصحاح 24 ولنقرأ الآيتين الأولى والثانية، حيث سنجد السبب الثاني الذي يجعل من القلب ما هو عليه. لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم، لأن قلبهم يلهج بالاغتصاب وشفاههم تتكلم بالمشقة. فإن حسدنا أهل الشر أو اشتهينا أن نكون معهم، فإنما نضع قلوبنا في خانة العنف والاغتصاب ونرسم على شفاهنا كلمات البلاء والضيق. هذا ما يدمغ شخصياتنا ويحول قلوبنا إلى قلوب مغتصبة تتسم بالعنف والقسوة. انتقلوا معي إلى العهد الجديد مرة أخرى، وتحديدا إلى إنجيل لوقا الأصحاح 12 الآية 34، لنرى معا ما يجعل من قلوبنا كذا صلبة، ليس بالكلام أو التفكير فقط بل في مجال الإنفاق والادخار. يقول: لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. علام تصرف مالك أيها المستمع الكريم؟ فجوابك يحدد مكان قلبك. أين تصرف مالك أثناء أوقات فراغك أو أثناء عطلتك السنوية؟ فهناك يكون قلبك. أقلاء هم الذين ينظرون إلى المصروف الثانوي من زاوية روحية. كيف تنظر مستمعي إلى مالك الإضافي؟ وما هي خطتك لإنفاقه؟ أقلاؤهم الذين يذخرون للأبدية بمالهم الفاني هنا حياة مجيدة لا تنتهي. مستمع الكريم، ماذا يكون موقفك لو كنت ذاهبا في عطلتك السنوية للترفيه وفي حقيبتك مبلغ من المال ذخرته لهذه الغاية، وهناك تلتقي بمن بخلت عليه الحياة بلقمة العيش؟ هل قلبك على مساعدة المحتاجين الذين تلتقيهم؟ هل تمد لهم يد العون بما وهبك الله من إمكانات وطاقات؟ لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. فكم مرة وهبت شيئا من مالك لأجل الخدمة؟ وكم كانت الكمية؟ أم أنك تترك الفتاة والبقايا للأمور الروحية وعمل الله؟ أتخطط بتصميم واع كي تنفق بعضا من مالك على الأمور الأبدية أو لمساعدة شخص ما أو من أجل الخدمة أو في مخطط لتوسيع البشارة؟ ما هو المقدار الذي تخصصه من مالك على نحو نظامي لأجل الجزء البهج والفرح من خطتك لعمل الله؟ فحيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. فكنزك يظهر مكان قلبك وأسلوب تفكيرك ومنطق كلامك. لكن هل توجد تأثيرات خاصة يدعمها القلب تجعل من المرء إنسانا قاسيا وفظا وجلفا؟ دعونا نتأمل بسرعة بأربعة مواقف تعمل على تنشيط الروح السلبية في قلب الإنسان، تلك التي ندعوها الميول أو النزعات. أولا، القلب الذي يقاوم التوبيخ، ومرجعنا في ذلك آيتان في الأصحاح الخامس، الآية 12 والآية 13. يقول الكتاب: فتقول كيف أني أبغضت الأدب ورذل قلب التوبيخ، ولم أسمع لصوت مرشدية، ولم أمل أذني إلى معلمية. إن هذه الصفة البشعة لا تنحصر بأولئك المسنين، بل هي متأصلة في حياة الشباب والشابات وحديثي السن والناشئة، وهي تتعدى ذلك إذ نراها أيضا في حياة بعض الأولاد. فهل يمكن أن تأخذ المقاومة القلبية الواعية مكانا في مقتبل عمر الإنسان؟ الجواب هو نعم، بحسب الآية التي سمعناها لتونا. فإذ يتذكر المرء الأيام السالفة يقول: كم كرهت التأديب والوصايا والتعليمات، كم قاوم قلبي كل تصحيح وإصلاح، لقد احتقرت كلام التوبيخ، رذلته ونبذته على نحو قوي، كم تهربت من نظرات والدي ومن تأنيبات أمي، كم استخففت بملاحظات معلمي وأصدقائي، لم أنفتح عليهم، والنتيجة أنني لم أقبل ما هو لخيري. ومن خلال تعاطينا مع أولادنا وأولاد أقربائنا، فمن دون شك أننا لاحظنا تلك النسب المتفاوتة فيما يخص إمكانية التجاوب مع التأديب والتوبيخ. فمنهم من هو مغلق تماما ولا يمكن كسر طوق العناد الذي يلفه، ومنهم من يتجاوب بسرعة فيتعلم وينمو يوما بعد يوم نحو الأفضل. كما أن لعامل الوقت أهمية كبرى في الموضوع، إذ ربما يتقبل أحدهم النصيحة بسرعة أكثر من غيره الذي يتطلب قبوله للنصيحة عينها وقتا ومجهودا ومشورة ونصحا. لدينا في الكتاب المقدس مثل يوضح لنا الفكرة تماما، إنه عالي الكاهن الذي طالما نصحه الله مرة تلو المرة بأن يولي موضوع ولديه المنحرفين اهتماما خاصا، ويعمل ما في وسعه على إرشادهما لتصحيح مسارهما المعوج. لكن عالي كان يرفض التأديب والإنذار دائما، ولم يدر لله أذنا صاغية، لم يبالي ولم يأخذ الأمر بعين الجدية، حتى مات أخيرا بحبل عناده، فانكسرت رقبته ولطخت شهادته ولحق الخزي والعار سيرته إلى الأبد. كم رائع أن نعيش مستمعي ما تقوله الآية الثامنة في الأصحاح العاشر: حكيم القلب يقبل الوصايا. الفهيم والمتبصر يقبل التحذير والتأديب والتوبيخ، يقبل المشورة ويأخذها بعين الاعتبار والتقدير. انتقلوا معي إلى الأصحاح الثاني عشر الآية الأولى: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد، أي أحمق غبي. مستمعي الكريم، الأمر واضح تمام الوضوح، أنت لا تحب التأديب، أنت ترفضه، إذن فأنت إنسان بليد وأحمق وغبي. والداك حكيمان، معلموك يحاولون إرشادك، أصدقاؤك لا يكفون عن نصحك، وأنت تضرب بكل ما تسمعه عرض الحائط. إن الكتاب المقدس يطلق عليك الصفة التي تستحقها: بليد وغبي. أتدير عنقك وتلوي رأسك فيما يكلمك الحكماء؟ أتهز كتفيك غير مبال فيما ينصحك المخلصون؟ هذا هو القلب الرافض، القلب المتقسي الذي لشدة قساوته ترتد النصائح إذ ترتطم على جدرانه فتسقط أرضا. الصنف الثاني هو القلب الذي يميل إلى الشهوة والفسق. الأصحاح السادس الآية 23 لغاية الآية 25 يقول: لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة، لحفظك من المرأة الشريرة من ملق لسان الأجنبية، لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها. فالشهوة الفاسقة تنبثق من قلب راغب، فلا عينك هي المشكلة ولا اهتمامك أو رغبتك في الجسد بحد ذاته هما المشكلة، إنما المشكلة تتفجر من ذلك الينبوع الداخلي من القلب. هناك تحرك الميول، هناك تتدور الغريزة جوعا طلبا لإشباعها. لاحظوا تعبير الكتاب في الآية 25: لا تشتهين جمالها بقلبك ولا تأخذك بهدبها. ثم يذهب في وصف النتائج أو العاقبة التي تنتظر الشهوة الجنسية الفاسقة. الأصحاح السابع ابتداء بالآية 24 يقول: والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها. لكن كيف لنا معرفة مسالكها؟ فهو لا يتكلم عن إقحام النفس في الفعل بحد ذاتها، بل يتكلم عن السبيل الذي يؤدي إلى ذلك.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك فتحظى برد منه، لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696/113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696/113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. كانت هذه الحلقة الجزء الأول من موضوع عنوانه أنت وقلبك. مستمعي الكريم، نرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة إن رغبت في إكمال ما تبقى من هذا الموضوع المهم. يمكنك أن تكتب إلينا، إذ نعدك بأن نرسل إليك كتيبا كهدية من أسرة البرنامج. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء، والرب يكون معك.